هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أثنى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي. ولد بكازرون من بلاد إيران عام 729 للهجرة، وأخذ اللغة والأدب عن والده، ثم انتقل إلى العراق وتوفي عام 796 للهجرة. له مصنفات كثيرة، منها القاموس المحيط، ومن شعره في مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فيه محمد الهادي البشير ومن فيه محمد الهادي البشير ومن له على كل خلق الله تفضيل، روح الزمان ومفتاح الأمان، فلا نخاف وهو لنا في الحشر مأمول. من جل قدرا فلا خلق يماثله، ولا لصورته في الحسن تمثيل. خير الخلائق من عرب ومن عجم، وصفوة الله من بالخير مشبول. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو العلاء المعريف الخير: الخير يفعله الكريم بطبعه، وإذا اللئيم سخى فذاك تكلف. قال النابغة الجعدي في الدنيا: لا تأمن الدهر الخؤون، فإنه على كل حال بالورى يتقلب. في الأمثال. مثل تركي: الغيرة بلا علم نار بلا نور. ومسك الختام مثل إسباني: شعاع الشمس يخفى ونور الحق لا يطفأ.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 27 من شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف 6 من شهر أوردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق 26 من نيسان أبريل عام 2025 ميلادي. في 27 من شوال عام 341 للهجرة ولد الشاعر والفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي. عاصر المروزي فترة نهاية حكم السلالة السامانية وبداية السلالة الغزنوية في إيران، وكان منذ البداية شاعرا، ومن ثم تحول إلى دراسة الفقه وانتخب حياة الزهد، وكرس أشعاره في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولم يبق من آثاره سوى ديوان للشعر. في 26 من نيسان أبريل عام 1996 للميلاد أنهى الكيان الصهيوني عملياته العسكرية العدوانية ضد لبنان، والتي أطلق عليها اسم عناقيد الغضب، والتي استمرت 16 يوما. ففي تلك العمليات شنت القوات الصهيونية هجوما من البر والبحر والجو على الأراضي اللبنانية، وشمل الهجوم العاصمة اللبنانية بيروت. وبرغم الدمار الذي لحق بالمباني والمراكز التجارية والصحية والاقتصادية، فقد استشهد أكثر من 180 من المدنيين اللبنانيين، وأصيب المئات منهم. وكان هدف الكيان الصهيوني من ذلك العدوان هو تضعيف المقاومة الإسلامية ومعنويات الشعب اللبناني، والضغط على الحكومة اللبنانية للقبول بشروط الكيان الصهيوني قبل سحب قواته من جنوب لبنان. إلا أن الحكومة اللبنانية أصرت على موقفها بخروج القوات الصهيونية دون أي شروط، طبقا لقرار مجلس الأمن المرقم 425. وتسبب موقف الحكومة اللبنانية ومعه المقاومة الشعبية الإسلامية والضغوط الدولية، تسبب بإيقاف القوات الصهيونية لعدوانها الوحشي. وفي النهاية اضطر الصهاينة إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية عام 2000 للميلاد. وأخيرا، وفي 26 من نيسان أبريل عام 1986 للميلاد، شهد العالم أسوأ حادث نوويا بانفجار مفاعل تشيرنوبيل النووي في أوكرانيا، الذي كان يؤمن القسم الأكبر من الطاقة الكهربائية في أوكرانيا. وعلى أثر الانفجار انتشرت أمواج الإشعاعات النووية الضارة بالأحياء في سماء منطقة وسيعة. وحاول الاتحاد السوفيتي السابق أن يكذب خبر انفجار المفاعل في بادئ الأمر، إلا أن انتقال سحابة ذرية بواسطة الرياح إلى دول المنطقة شكل ضغوطا أرغمت موسكو على الاعتراف بأن الحادث قد نجم عن خلل فني في المفاعل، ما تسبب بإغلاق المفاعل بصورة مؤقتة. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي قامت أوكرانيا في عام 2000 بإغلاق مفاعل تشيرنوبيل بصورة نهائية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة.
إذاعة طهران العربية إيماناً منها بضرورة تخليد وتبيين الذكريات المؤلمة مع مستمعيها الكرام، تدعوكم لإرسال الخواطر والذكريات وكتابة أهم المواقف التي حدثت لحضراتكم مع إذاعة طهران العربية زمن النظام البعثي البائد، والتي خلدت مواقف أليمة لحضراتكم أو لأسرتكم الكريمة، حيث سيتم اختيار أفجع وأهم الذكريات مع تقديم جوائز قيمة وتوثيقها ضمن كتاب أو فيلم وثائقي سينشر لاحقا. تواصلنا عبر العناوين التالية: رقم الواتساب 098-99-37-94-31-31. خدمة التلغرام @arabicradio-tehran. الإيميل radiohadi@gmail.com. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. إذاعة طهران العربية.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، اليوم قررنا أن نحكي لكم عن فوائد تناول الفطور عند الصباح.
أها، تعرفون لماذا؟
لأن وجبة الفطور لها أهمية كبيرة جدا.
نعم، وهي من الوجبات الرئيسة يا أصدقاء.
من منكم يا أصدقائنا يتناول الفطور بانتظام وأيضا يتناول العسل في وجبة الفطور؟
أنا يا حنان أتناول الفطور بانتظام، وأيضا حتما أتناول العسل في الفطور. ويعرفون أصدقائنا الأعزاء بأن للعسل فوائد كثيرة، وقد وهبنا الله العسل وأنه يشفي كثيرا من الأمراض.
Thank you.
خير ما تفعلين يا جنان وخير ما يفعل أصدقاؤنا الذين يتناولون العسل عند الصباح.
نعم ومع الفطور. إذن أحبتنا أصدقائنا الحلوين، بعد قليل ننتقل إلى قصتنا لهذا اليوم.
قصتنا لهذا اليوم ستكون عن حشرة صغيرة لكنها كبيرة في كل شيء. هي كبيرة في عملها وتعاونها، وكبيرة في إنتاجها، وكبيرة في صبرها، وفي كل شيء.
نعم يا أصدقائنا، هي باختصار حشرة تعطينا غذاء مهما جدا يمنحنا القوة والنشاط. هذه الحشرة تعطينا العسل.
نعم العسل. هل عرفتم الآن اسم هذه الحشرة؟
أكيد أكيد أصدقاؤنا يعرفون اسم هذه الحشرة. إنها النحلة.
ولذلك سوف تكون قصة اليوم عن مملكة النحل.
تعالوا معنا يا أصدقاء، تعالوا لنستمع إلى قصة اليوم، لكن بعد قليل إن شاء الله.
أصدقائنا، كانت النحلات يعملن بجد ونشاط منذ الصباح. لقد تعودت النحلات في خلية النحل أن يعملن يومياً دون ملل أو كسل. ولكن هذا اليوم بالذات طلبت ملكة النحل أن يعمل النحل الباقون بنشاط أكثر. تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ تعالوا معنا لكي نتعرف على سبب طلب الملكة أن يعمل النحل في خلية النحل بنشاط أكثر هذا اليوم.
أرجوكم يا صغار النحل، أرجوكم أن تعملوا بنشاط أكثر هذا اليوم.
صباح الخير أيتها الملكة.
صباح الخير نحولة.
لماذا تريدين منا أن نعمل أكثر هذا اليوم؟
اليوم عليكم أن تعدوا عسلا كثيرا لكي نقدمه لبقية الحيوانات والطيور.
صباح الخير أيتها الملكة.
صباح الخير نحول.
لقد سمعت ما قلتيه لنحولة.
إذن عليك أنت أيضا يا نحول أن تعمل بجد ونشاط هذا اليوم.
حاضر أيتها الملكة.
أيتها الملكة، كيف ستقدمين العسل لأصدقائنا الحيوانات؟
كثير من الحيوانات يحبون تناول العسل يا نحولة، وبما أنه غذاء مفيد فقد قررت أن نقوم بتوزيع العسل مجانا على الحيوانات.
فكرة جيدة فعلا، أنت ملكة رائعة.
هيا يا نحول لا تتكلم كثيرا، هيا عمل هيا.
حاضر أيتها الملكة. حاضر.
وكيف سيعرف بقية الحيوانات أننا سنصنع لهم العسل؟
يا نحولة أنا سوف أقوم بالإبلاغ عن ذلك، سوف أتجول في الغابة وأقوم بالإعلان لكل الأصدقاء.
لا يا الملكة، أرجوك أن أقوم أنا بهذه المهمة.
أنت عليك أن تعمل فقط داخل الخلية يا نحول. أنت وباقي النحل والنحلات.
صحيح أيتها الملكة.
إذن سوف أخرج الآن لكي أبدأ بالإعلان عن توزيع العسل.
إلى اللقاء أيتها الملكة. إلى اللقاء.
مع بعضكم ولا تنسى ذلك.
حاضر أيتها الملكة.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. يجب أن نعمل بسرعة لكي نصنع العسل.
نعم ذلك صحيح. هيا بنا. هيا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، خرجت الملكة تقول لباقي الحيوانات في الغابة إن هناك وجبة كبيرة من العسل سوف تقدم لهم مجاناً. أوه. في هذه الأثناء وبينما الملكة تتجول في الغابة شاهدها الدب فقال لها:
ها؟ ماذا؟ عسل! عسل!
نعم أيها الدب، عسل!
أنا أحب العسل كثيرا يا ملكة النحل.
غدا أو بعد غد سوف أقدم لك عسلا كثيرا تأكل منه حتى تشبع.
ولماذا لا يكون اليوم؟ أنا لا أصبر حتى يوم غد أو بعد غد.
يا دب، لأن النحل العاملات يعملن بجد ونشاط، وغدا أو بعد غد سوف يكتمل إعداد العسل.
لا لا لا، أرجوك أيتها الملكة.
ماذا؟
أنا لا أستطيع أن أترك العسل، فهو غذاء لذيذ جدا وفيه فوائد كبيرة جدا.
حاضر حاضر أيها الدب، سوف تأخذ حصتك الكبيرة من العسل.
شكرا.
وسوف تتلذذ بها.
شكرا شكرا لك، شكرا شكرا لك أيتها الملكة.
أحبتنا، ذهبت النحلة الملكة تتجول في الغابة لكي تكمل الإعلان عن وجبات العسل التي قررت أن تقدمها للحيوانات والطيور مجانا. ولكن الدب لما تأكد أن الملكة سوف لن تعود إلى الخلية إلا بعد ساعة تقريبا، قرر أن يذهب إلى الخلية لكي يأخذ ما يحلو له من العسل، لأنه كان دباً طماعاً.
نعم يا أصدقائي، وفعلاً ذهب الدب إلى خلية النحل. لماذا ذهب إلى الخلية؟ ذهب لأنه كان يريد أن يأخذ ما يطيب له من العسل، فهو كما تعلمون يحب العسل كثيراً. لكن ماذا تتصورون أنتم يا أصدقائنا؟ ماذا تتصورون أنه حصل؟ تعالوا معنا نكمل وإياكم أحداث قصة اليوم عن مملكة النحل لكي نتعرف على باقي أحداث القصة، لأن نحن أيضا متشوقون لنعلم ماذا سيجري لخلية النحل والدب.
هيا يا نحولة، املأي هذا المكان بالعسل. نحولة يا نحولة، أين أنت؟
ابتعد عن هذا المكان، ابتعد. هيا هيا أيها الدب، هيا ابتعد عن هذا المكان. أيها الدب العنيد،
مع من كنت تتكلمين يا نحولة؟
ابتعد ابتعد أيها الدب، هيا ابتعد من هنا. هيا،
ماذا بك يا نحولة؟ ماذا يجري هناك؟
أسرع يا نحول، أسرع. هيا،
ماذا حصل؟
تعال بسرعة، أنت وبقية النحل في الخلية.
ماذا يحصل يا نحولة؟ ماذا يحصل؟
لقد هجم الدب على الخلية، يريد أن يأخذ العسل.
ماما، سوف أنادي كل النحل في الخلية.
هيا هيا بسرعة قبل أن يبدأ بالأكل.
أيها النحل، أيها النحل في الخلية، هناك دب يريد أن يأخذ العسل. هيا تجمعوا.
هيا يا إلهي، لحظة من فضلكم، لحظة لحظة، أرجوكم
هيا ابتعد عن هذا المكان أيها الدب، هيا ابتعد.
أرجوكم أرجوكم لا تهجموا علي، أرجوكم اتركوني اتركوني، هيا هيا اتركوني.
اهجموا علي، هيا اهجموا علي، هيا
أرجوكم توقفوا توقفوا يا إلهي،
هيا اهجموا علي،
هيا هيا ابتعد.
تتركه أن يأكل العسل.
أثناء يا أصدقائي عادت الملكة إلى خليتها، ولما وصلت شاهدت ما يحصل للدب وما يحصل لخليتها، فأسرعت وقالت للنحل:
أتركوني
توقفوا
أيها النحل، توقفوا أيها الملكة.
أيها الملكة
لماذا قمت بالهجوم على خليتي؟ ألم أقل لك سوف أعطيك حصتك من العسل؟
أنا آسف أيها الملكة، أنا آسف.
ولكن أيها الملكة، لقد قام الدب بالهجوم علينا وأراد أن يسرق العسل.
لا بأس، نحن قررنا أن نصنع العسل ونريه للحيوانات أصدقائنا كلهم.
شكرا لك أيها الملكة، شكرا لك.
سوف نكمل العمل غدا، وسوف نقوم بتوزيع العسل على كل الحيوانات لكي يعرفوا أننا مملكة نعمل مع بعضنا ونتحد مع بعضنا، لا نتكاسل ولا نتماهل.
هذا صحيح ما تقولينه يا ملك.
ويجب أن تعرف كل الحيوانات في الغابة أننا نحب بعضنا ونتعاون دائما لكي نصنع في النهاية عسلا طيبا ولذيذا.
كانت غلطتي، أنا آسف.
لا بأس يا دب، لا بأس.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، سارعت الملكة وأحضرت كمية كبيرة من العسل وأهدتها للدب. راح الدب يأكل ويأكل، ثم أمرت الملكة في اليوم التالي، أمرت كل النحل أن يقوم بتوزيع العسل على كل الحيوانات والطيور. كان عسلا لذيذا وشهيا. تجمعت حيوانات الغابة حول النحل وهي تأخذ حصتها من العسل. فرحت الحيوانات وشعرت بالسعادة، وكذلك شعر دب قصتنا أيضا بالسعادة وصاح في الغابة:
أيتها الحيوانات، مملكة النحل مملكة رائعة، أنا أحبها، إنها مملكة تعمل باستمرار بدون تعب، يصنعون العسل ونحن نستفيد منه، فالعسل طعمه رائع ولذيذ وفوائده كثيرة، وهو دواء لكل داء.
نعم يا دوب.
نرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
النحلة الحلوة تنساب في قوة، تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبلات.
النحلة الحلوة
تنساب في قوة تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل
وتطير وتطير الزهرة شوقا إلى زهرة
وتطير وتطير من زهرة شوقا إلى زهرة
وتروح هاربة إن طائر وصل النحلة الحلوة تنساب في قوة
النحلة الحلوة تنساب في قوة تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل
تجني من الزهر ورحيقه العطر
تجني من الزهر ورحيقه العطر
ما لذ أو طاب وتحينه عسلا النحلة الحلوة تنساب في قوة
النحلة الحلوة تنساب في قوة تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل
وتعود للبيت في آخر الوقت
وتعود للبيت في آخر الوقت
وتقوم في الفجر لا تعرف الكسل النحلة الحلوة تنساب في قوة
النحلة الحلوة تنساب في قوة تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل
وتسبح الله فالله سواها
وتسبح الله فالله سواها
وتسبح الله فالله سواها
وتسبح الله فالله سواها
والله ألهمها أن تعشق العمل النحلة الحلوة تنساب في قوة
النحلة الحلوة تنساب في قوة تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل
النحلة الحلوة تنساب في قوة تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبل
النحلة الحلوة
النحل يا أحباءنا الذي هو يصنع لنا العسل لا يعيش لوحده أبداً فلو كانت كل نحلة تعيش لوحدها لما صار العسل فالنحل وبمشيئة الله يعملون مع بعضهم البعض ليصنعوا العسل
نعم يا أصدقائنا النحل يعيش مثل ما يعيش النمل كل نحلة تعمل واجباتها ويطلق على كل مجموعة من النحل يعملون سوية اسم الخلية فيقولون هذه خلية نحل وخلية النحل فيها نحلات كثيرات يعملون ليل نهار يجمعون الرحيق من الأزهار في الحدائق وكل هذه النحلات أصدقاء تشرف عليهم ملكة مسؤولة
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية
السلام عليكم مملكة النحل مملكة تجمع بها الكثير من النحل تصنع العسل رأيت كيف يجتمع فيها النحل والذي يعمل بها الكثيرون من الأشخاص كذا يعمل بها الكثير من الملكات النحل أما أعداد أرجل النحلة ربما 8 أو 6 أرجل النحلة كانت معك ويهام حسن من العراق
أعزائنا الحلوين إن العسل يشفي الإنسان من كثير من الأمراض، فالعسل يستخدم يا أحبائنا كعلاج للأمراض، خصوصاً أمراض المعدة والقلب وأمراض الأعصاب والشرايين، وهو بالإضافة إلى ذلك يمتلك مواد كثيرة لها فوائد تساعد الجسم على توفير الطاقة.
نعم يا أصدقائنا، لذلك ينصح أن يكون تناول العسل بكميات قليلة، مثل ملعقة واحدة أو ملعقتين كل صباح، يعني لا إفراط ولا تفريط. مثلا لا أن تكونوا من الذين يأكلون العسل بشراهة وبكثرة، أو من الذين لا يأكلون العسل أبدا.
ولكن العسل لذيذ جدا يا جنان. أصدقائنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج.
نعم.
وهي طرائف.
أبو لبنه، أذكر يا بنيلي ثلاثة حيوانات تعطينا الحليب. نظر الابن إلى أبيه وقال له:
ثلاث بقرات يا أبي.
ذهب أحد الأطفال إلى أمه وقال لها:
ماما ماما، أعطني نقودا حتى أعطيها لرجل مسكين يصيح في الشارع.
فرحت الأم لقلب طفلها الطيب، وكانت تظن أن الرجل المسكين هو رجل فقير. أعطته النقود ثم سألته: طيب يا ولدي، لماذا يصيح هذا الرجل؟ فقال الطفل:
إنه يصيح ويقول آيس كريم آيس كريم.
نظرنا يا أصدقائنا إلى خلية النحل أو مملكة النحل، سوف نشاهد العمل الدؤوب الذي تقوم به كل نحلة والتعاون فيما بينها وبين باقي النحل في المملكة.
نعم يا أصدقاء، فهو أمر عجيب وغريب يحدث لحشرة صغيرة جدا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي خصها في آية كريمة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. صدق الله العلي العظيم. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن أول من سكن مدينة بابل هو نوح عليه السلام، وذلك بعد الطوفان؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أول من بنى المسجد الحرام والمسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام؟
هل
يعلمون أصدقاءنا أن يوم الجمعة سمي بهذا الاسم لأنه جمع فيه خلق آدم وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض. أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. الحلوين، كان يا مكان، كان هناك مجموعة من الإخوة الصغار يعيشون معا في سعادة كبيرة ويشعرون دائما بالحب الشديد من أجل بقائهم سويا ومن أجل البقاء في وسط الأسرة أيضا التي تسعى لأن تقوم بتعليمهم الكثير من العادات الجميلة والأفعال الطيبة التي يحافظون بها على حياتهم وعلى بقائهم في وسط المجتمع.
وفي يوم من الأيام تعب الأب كثيرا وقرر أن يطمئن على أبنائه كلهم وعلى الحياة التي يعيشون بها على الرغم من أنهم صغار في السن، ولكنه كان يرغب أن يعرف مدى حبهم لبعض ومدى حبهم له أيضا. فقرر الأب أن يقوم بجمع أبنائه كلهم والتحدث إليهم واختبارهم لمعرفة ما يريد.
وعندما دخل عليه الأطفال الصغار يا أصدقائنا، بدأ الأب في التحدث إلى أبنائه عن ضرورة الحب، الحب الذي يجب أن يتواجد فيما بينهم، وضرورة التعاون والاحترام. بدأ في سؤال أبنائه الواحد تلو الآخر عن مدى الحب الذي يتواجد بداخله لأخيه. الطفل يجاوب ويعيد عليه السؤال، ولكن يغير الأخ ثم يسأله عن مدى الحب الذي يكنه بداخله له، وينتظر جواب الطفل.
لاحظ الأب أن الحب متفاوت كثيرا من طفل إلى آخر، فقرر أن يجمع أطفاله مرة أخرى وأن يتحدث إليهم ويخبرهم أن هذا الشيء لا يرضيه وأنه سوف يحضر لهم مكافأة كبيرة إذا شعر أن الحب بينهم أصبح كبيرا للغاية لا يساويه أي حب. وبالفعل أخبر الأب الصغار بهذا الشيء.
نعم يا أصدقائنا، بدأ الصغار بالفعل في محاولة التعاون بكل الحب والإخاء الشديد رغبة في الحصول على المكافأة من الأب. وكان الأب يلاحظ كل هذا الشيء ويلاحظ التعاون الكبير الموجود من أبنائه ويشعر أكثر بالفخر والسعادة والراحة، والصغار أيضا يشعرون أكثر بأهمية وجود الحب في الحياة. وعندما شعر الأب بزيادة الحب أحضر الأب الصغار وأحضر لهم كافة الأشياء التي كانوا يرغبون بها كمكافأة.
وقال الأطفال لأبيهم إن مكافأتهم الحقيقية في وجودهم مع أب يشعر بمدى الحب الحقيقي لهم، وهم يشعرون بمدى الحب له أيضا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بحضراتكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى وجديدة من سلسلة حلقات برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكرم، لقد تحدثنا حديثا طويلا حول الإيمان، وقلنا إنه هو الذي يبني الشخصية السوية والسليمة، وإنه يهب النفس الهدوء والاستقرار ويجعلها تتحلى بأفضل الصفات، ومن تلك الصفات النشاط والمرح. والإنسان المؤمن يكون نشطا ليس في الجسم وحسب، بل في النفس أيضا، فلا تداخل نفسه الكآبة والأحزان والهموم. والنشاط هو طراوة النفس وشفافيتها وجلاء معالمها، بحيث أنها تتطلع دوما إلى سامي الأهداف وسليمها. وبعبارة أخرى، إن النشاط هو الحالة النفسية المضادة للكسل والخمول والتعب في النفس والجسد.
أجل أعزائي الكرام، ويستفاد من حديث مروي عن سادس أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام، أن المؤمن نشط وهو يحث الخطى في طريق الهداية والرشاد. وهكذا، فإن النشاط هو لتحقيق آمال الإنسان وتطلعاته. وواضح أعزائي الكرام أن الكسل يحول دون وصول الإنسان إلى أي هدف. لكن يا ترى، هل إن النشاط هو حلة يلبسها الجميع؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول بالطبع لا، ذلك أن البعض من الناس يعيش الكسل، وهذا الكسل يسير به نحو الأحزان والأشجان، فتهيم على نفسه سحب قاتمة من الكآبة، والكآبة مرض عضال، إنه يقلل من فعاليات الإنسان الجسمية ويجعله يشعر بالملل والقلق. ولقد تطابقت الرؤية الإسلامية مع رؤية علماء النفس وأطبائها حينما اتفق الجميع على أن الكآبة مرض نفسي.
نعم أعزائنا المستمعين، لكن هل هناك من عوامل تزيد من الكآبة بعد حدوثها؟ أجل، إن النظرة المتشائمة السوداء هي أهم عامل في زيادة شدة الكآبة. ولبسط الكلام هنا نقول إن الرؤية السلبية تجاه النفس والآخرين وتجاه الله تعالى والمستقبل، وعدم الاهتمام بالقضايا الإيجابية والمعتقدات غير المعقولة، وتوبيخ الذات، كلها عوامل مساعدة على زيادة حدة الكآبة في النفس. ومن هنا نلاحظ أن النصوص الدينية الإسلامية تؤكد كثيرا على ضرورة تجنب هذه العوامل ما أمكن، والابتعاد عنها قدر المستطاع. ولقد أثبتت التجارب الحياتية أن الإنسان إن غير من نظرته السوداء المتشائمة تجاه الآخرين والحياة بشكل عام، شعر بتناقص ثقل الكآبة على نفسه، حتى أنه لا يشعر أيضا أن أحاسيسه وعواطفه تأخذ بالرفرفة بأجنحة بيضاء في صافي الأجواء.
مستمعي الأفاضل، إن وفود الأمل إلى القلوب هو من أهم الطرق المؤثرة في إزالة الكآبة عنها. والأمل حينما يصل في القلب والنفس يولد فيهما الدوافع والمحفزات نحو النشاط والانطلاق، على أن الآمال الكاذبة والآمال الواهية تأخذ الإنسان إلى دنيا الوهم، وبدلا من أن تحسن حاله تسيء إليها فتزداد كآبته ويتفاقم قلقه. ومهما كان أعزائي الكرام، لو نظرنا بعين الإنصاف إلى الدين لرأينا أن الدين الحقيقي وتعاليمه الوضاء هو العامل المحرك الذي يسير بالإنسان نحو الحياة البناءة الوضاء المفعمة بالأمال. ومما لا شك فيه أن اليأس من رحمة الله هو الباعث نحو الحياة المضطربة، ولهذا جاءت النصوص الإسلامية لتحث على التغلب على اليأس والتأمل برحمة الله ورضوانه.
ما زلنا معكم مستمعين الأكرم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، إن الإنسان المؤمن هو الذي يفتح نوافذ الأمل صوب الحياة الآخرة والفضل الإلهي والعفو والغفران الرباني، وعبر هذه النوافذ تهب نسائم الحياة الصافية ترطب نفس الإنسان وتنعشها، فتراه يمضي في طريق الهداية والرشاد فرحا مسرورا. ومن بعد هذا، مهما هاجمت اللوابس والمشاكل الإنسان، فإنه يرى في نفسه ووجوده القوة على مواجهتها والتخلص منها. ومن الهبات التي يهبها الأمل بالله تعالى القناعة والرضا في الحياة. ولقد تكاثرت الأقوال في مدح القناعة وأنها عند الإنسان كنز لا يفنى.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن المحصلة من هذا الكلام هي أن الإيمان والأمل دعامتان أساسيتان ترتفع عليهما قاعدة الحياة الصحيحة التي منها تنطلق وتنهض صوائب السلوكيات وفضائل الأخلاق العاليات. ولعل الفرصة ستسنح لنا في القادم من الحلقات لتوجيه أضواء منيرة إلى هذا الموضوع.
شكرا لكم على حسن استماعكم لهذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة، وقد جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء،
والسلام خير ختام.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت
له ولا ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك
بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. عراقجي يلتقي نظيره العماني في مسقط قبيل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. صافرة الإنذار تدوي في النقب وبئر السبع بعد صاروخ باليستي من اليمن وغارة أمريكية تستهدف صنعاء والحديدة.